بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إليكم بالتحية وإلى الإخوة في أسرة البرنامج.
شكرا شيخنا عزيز.
كما أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة القائمين والعاملين في هذه القناة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منارة للفكر، الفكر الصحيح والسليم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لاختيار عنوان البرنامج، الحقيقة أنه استوقفني هذا الموضوع عندما طلب مني الإخوة أن نهيئ لهذا البرنامج وأن ندخل فيه كما ينبغي أن يكون المدخل فيه وأن يكون الولوج إليه.
نعم.
على أساس أن هذا الموضوع موضوع عقائدي من الدرجة الأولى، وهو موضوع يرتبط أيضا بمساحات عديدة من فكر الإنسان ومن عقل الإنسان، بل ومن عاطفة ووجدان الإنسان.
نعم، نعم، نعم.
لأنها مسألة مصيرية في حياة الإنسان
حساسة ومصيرية. بالتأكيد، بالتأكيد.
احترت من أمري في الحقيقة في أن العنوان المناسب لهذا البحث أي عنوان هو، وهناك عناوين كما تعلمون أطلقت على البحث عن الدولة العالمية أو الفكرة المهدوية أو العقيدة المهدوية، إن في الكتب والمقالات أو حتى في البرامج التلفزيونية والفضائية، إلا أن الفكرة المركزية التي ينبغي أن يدور حولها هذا البحث لم أجد من عنون بحثا تحت هذا العنوان.
الوعد الإلهي.
الوعد الإلهي.
الإلهي.
لماذا الوعد الإلهي؟ أقول قبل كل شيء إن أساس الانطلاق في بحثنا نحن لا أقل من وحي النظرية الإسلامية في مسألة المهدوية ومسألة الإمام المهدي عليه السلام ينطلق بالدرجة الأولى من كتاب الله عز وجل قبل كل شيء،
القرآن. نعم.
أو القرآن الكريم في تقديرنا كما سيأتي إن شاء الله
إن شاء الله، إن شاء الله.
البحث قد أشار وفي عدة آيات إلى أن هذه الآيات منزلة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه
في قضية الإمام الحجة سلام الله
عليه.
نعم.
من هذه الآيات،
نعم،
قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم
في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، إلى آخر الآية الكريمة. أو قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أو قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
جيد. يعني فكرة البرنامج لطيف أنه هذه الآيات أنه تكون مصداق لعنوان البرنامج. أنا لا أريد أن أجعل مداخلة بحيث أنه تبعدكم عن موضوعكم، ولكن بقيت قضية الوعد الإلهي، هذه الكلمة متداولة، ولكن كما أشرتم أنه لم يشير بحث معين حول قضية الإمام الحجة بهذا العنوان بالذات.
نعم.
أنا سوف يعني مجرد مداخل لا أكثر ولا أقل. قضية الوعد الإلهي، الآية الكريمة أو القرآن الكريم يؤخذ على عدة محامل كما تعرفون.
نعم.
وتبقى قضية الوعد الإلهي، هذه الكلمة قد أشيرت أو أشير إليها في القرآن الكريم كما تفضلتم، ولكن المغزى العام لهذه الكلمة لكي نكون مع المشاهدين في تواصل كامل.
الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن مغزى الموضوع،
نعم،
الوحد الإلهي لا ينحصر في قضية الإمام صلوات الله وسلامه.
نعم. صلوات الله.
فإن المواعيد الإلهية في القرآن الكريم سواء فيما يرتبط من منح إلهية تكوينية أو تشريعية في عالم الدنيا، أو ما سيعطيه الله سبحانه وتعالى من منح وأعطيات عظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الآخرة، المواعيد الإلهية مواعيد كثيرة وكثيرة جدا ومساحتها واسعة.
واسعة.
وحبذا لو عقد بحث لا أظن أنه وجد محله حتى الآن في المكتبة الإسلامية أو في القنوات الفضائية حول المواعيد الإلهية. فإنه بحث في حد ذاته بحث هام.
جيد. فلنبدأ من هذا البرنامج.
هذا البرنامج يمثل مصداق من أعلى وأرقى المصادق للمواعيد الإلهية في الحقيقة.
جيد.
وهذا المعنى يجد والحمد لله صدى واسعا في العقول وفي النفوس وفي القلوب، لأن فكرة المخلص في آخر الزمان وفكرة انتشار العدالة والدولة العالمية هي فكرة يعتقد بها جميع الناس، جميع المستضعفين في الأرض يعتقدون بها، سواء انتموا إلى دين سماوي وسواء كان هذا الدين هو الإسلام أو كان غير الإسلام أو لم ينتموا إلى دين سماوي أصلا.
مشتركات موجودة مشتركات.
إنما في الحقيقة الشيء الذي جعلني أختار هذا العنوان دون غيره، دون عنوان عصر الظهور أو حركة الظهور أو الإمام المهدي أو إلى ما هنالك من عناوين يمكن للإنسان أن يختارها وهي كثيرة جدا.
نعم كثيرة جدا.
الذي جعلني أختار هذا العنوان في الحقيقة مضافا إلى نقاط تفصيلية نقطة مركزية.
نعم تفضل.
وهي أنني وجدت أن هناك آيات كريمات لا تقبل الانطباق إلا على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بحسب العقيدة الحقة الثابتة بالعقل والنقل عندنا في المدرسة الإسلامية، مثل الآيات الثلاث التي تحدثت عنها.
نعم بالبداية.
وبالأخص الآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى الذي وعد الصالحين أن يمكنهم في الأرض، وسنأتي إلى هذا الحديث
إن شاء الله، وقضية الاستخلاف وغيرها،
وتوجد مفاتيح مهمة في هذه الآية للبحث في الحقيقة، هو وعد منحصر بالإمام المهدي صلى الله عليه وسلم.
صلوات الله وسلامه.
سنأتي إن شاء الله
إن شاء الله
في الحلقات القادمة للتمييز بين نحوين من الآيات التي فسرت أو تحدث في الأثر والنقل عن النبي والعتق الطاهر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أنها في المهدي. النوع الأول هي الآيات التي ورد تأكيد في الروايات أنها نزلت في المهدي
بخصوص الإمام،
فهي خاصة به أساسا، ليس لها مصداق آخر.
نعم نعم.
ولم يتحقق لها مصداق، وهذا في الحقيقة يكون من دلائل ومعاجز القرآن الكريم أنه يخبر عن أمر قبل حدوثه أنه سيحدث، وأنه وعد من وعيد
صفة قرآنية موجودة،
وهذا أمر مهم.
نعم.
هذا من الأخبار الملاحلية التعبير التي يخبر بها القرآن الكريم قبل وقوعه. على كل حال فيما يرتبط بهذا المجال، تأملت في الآيات فوجدت أنها على مستوى التفسير أولا من خلال التأمل فيها لا تقبل الانطباق إلا على فكرة الإمام المهدي وعقيدة الإمام المهدي.
صدوة.
ثانيا تأملت في الروايات التي وردت في المصادر الإسلامية في تفسير هذه الآيات.
نعم.
فوجدت أنها متطابقة مع ما يعطيه التأمل في الآية الكريمة.
جيد.
هذه الفكرة هي التي جعلتني أبرز عنوان الوعد الإلهي كعنوان عريض
لهذا
هذا البرنامج دون غيره من العناوين، مضافا إلى أن الروايات أكدت وركزت بشكل غير عادي على هذا الموضوع
بالذات. هذا
أشير إشارتين عابرتين.
نعم.
هذا المجال.
نعم.
الإشارة الأولى ما ورد مرويا عن المعصوم عليه السلام، زيارة المعروفة بزيارة آل ياسين.
زيارة آل ياسين. نعم.
أننا عندما نزور الإمام صلوات الله وسلامه عليه نقول السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، يا وعد الله
الذي
ضمنه، يعني ضمن تحققه.
شيخنا أني ما أريد إن شاء الله أقاطعكم، ولكن أذهب إلى فاصل ثم أعود لأنه بحث يحتاج إلى نوع من التفصيل. أحبتنا المشاهدين ندعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لمواصلة بحثنا مع سماحة الشيخ حسان السويدان. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وكما قلنا نحن نتحدث حول قضية مهمة تعتبر من القضايا الحساسة في تاريخنا الإسلامي وفي هذا العصر الذي نعيشه في هذه الأيام، قضية الإمام الحجة أو قضية المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه على اختلاف جميع المسميات. كنا قد توقفنا مع سماحة الشيخ حول نقطة مهمة جدا، ولكي نربط الموضوع قبل الفاصل بما تحدثت عنه سماحة الشيخ، قلت أن هناك نقطتان مهمتان في انطباق الآيات القرآنية أو بعض من الآيات القرآنية بالخصوص حول قضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فذا في المنت استرسلوا كلامكم شيخ.
الحقيقة كان الحديث من حيث الأساس حول اختيار العنوان.
اختيار العنوان نعم.
وقلت بأن أساس الاختيار لهذا العنوان هو أساس قرآني مقتضى التأمل في القرآن الكريم والتوسم في آيات القرآن الكريم على قاعدة إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الحقيقة أن هذا العنوان هو الذي برز إلينا. قلت بأن الآيات الكريمة التي هي وعد من الله سبحانه وتعالى لخلافة الأرض واستخلاف الصالحين في هذه الأرض، الخلافة الخاصة، وهذا الوعد الذي لم يتحقق أبدا في سالف الزمان ولم يتحقق إلا على يد الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه، هو الذي جعلني أبرز هذا المعنى وهذا العنوان كاستقاء من الآيات الكريمة. وألمحت في الأثناء إلى أن الآيات الكريمة إلى التي تتحدث أو فسرت في الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه، وسيأتي الحديث عنها طبعا مفصلا إن شاء الله في تناية الحلقات القادمة
إن شاء الله تعالى.
القضية المهمة التي أحب أن ألمح إليها الآن إشارة سنطبقها هي قضية أن بعض الآيات، وهي القسم الأول، هي آيات منزلة في الإمام المهدي، ينحصر مصداقها الوحيد
في قضية الإمام
المهدي في دولة المهدوية في دولة العدل الإلهية.
جيد.
مثل الآيات الثلاث التي تلوتها على مسامعكم
نعم.
وأشرت إليها قبل الفاصل. هناك قسم آخر من الآيات ورد أنها مفسرة في الإمام المهدي، والكتب التي عنيت بجمع الآيات المفسرة في الإمام المهدي ككتاب المحجة فيما نزل في الإمام الحجة للمحدث الجليل الخبير السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، أو كتاب الآيات المفسرة للإمام المهدي في معجم الإمام المهدي المعروف، أو غيرها من الكتب التي عنيت بجمع الآيات المفسرة.
هذا القسم الثاني،
والتي جمعت كثيرا من الآيات.
نعم نعم.
خلطت في الحقيقة
بل.
بين القسم الأول الذي أشرت إليه وبين
نعم.
قسم ثان، وهي آيات قابلة أن تنطبق على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه ليس هو المصداق الوحيد لها،
ليس مثل القسم الأول. القسم الأول هناك مصداق واضح
صلوات الله وسلامه عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشاروا بلغتين وبلسانين عندما تحدثوا عن هذه الآيات. قسم من الآيات تحدثوا عنه على أساس أنه نزل في المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقسم من الآيات تحدثوا عنه على أساس أنه من مصاديق العناوين الواردة في هذه الآيات. وأساسا هذه الفكرة موجودة في المنهج التفسيري في مدرسة أهل البيت عليه جميع أفضل الصلاة والسلام، سواء فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي عليه السلام أو في غير ما يرتبط بقضية الإمام المهدي عليه السلام. مثلا ورد في الروايات
واضحة للآيان شيخنا هاي،
يا أيها الذين آمنوا، ورد أنه لا توجد آية تخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إلا ونحن سادتها، يعني نحن أبرز مصابيق الذين اختاروا الإيمان، وهذا أمر واضح،
واضح جدا
نحن
واضح.
يعني النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا في الرجوع إلى أصل الحديث، وهو الحديث عن اختيار العنوان، هناك رواية هي التي جعلتني أنهي الاختيار
جيد
في عنوان
جيد.
الوعد الإلهي
جيد حول العنوان،
وهي رواية عن الإمام الجواد صلوات الله
صلوات الله عليه وسلم
يتحدث معه أحد أصحابه، وسنأتي على هذه الرواية بطولها
إن شاء الله إن شاء
في حديثنا إن شاء الله في سياق الحلقات حول علامات الظهور
بالتأكيد.
هذه الرواية يسأل السائل فيها الإمام صلوات الله
يسأل الإمام الجواد
يسأل الإمام الجواد عن علامات الظهور، وأنها هل هي حادثة لا محالة حتى ما كان منها من المحتوم
نعم.
فالإمام يجيبه بما خلاصته أن هذه الآيات كلها وهذه العلامات يمكن أن ينالها البداء.
بداء
يعني يمكن أن تحدث أو لا تحدث.
أو لا تحدث، نعم.
ولا نريد فعلا أن ندخل في متاهة،
نعم نعم،
في الحديث عن البداء ونظرية مدرسة أهل البيت للبداء. فالشيء اللطيف أن السائل يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذن فلعل المهدي كان من البداء، يعني أصلا لا يوجد مهدي. فيجيبه الإمام الجواد عليه السلام بما نصه: إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. هذه قضية
عملية فصل
واضحة. أنا أحب هنا أن أخاطب الإخوة والأخوات جميعا المشاهدين: إن المهدي من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. إن المهدي أو إن القائم من الميعاد، طبعا في الحديث إشارات لطيفة. إن القائم إشارة إلى هذا الاسم دون غيره، وهذه الصفة دون غيرها من صفات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إشارة واضحة إلى أنه هو الذي سيقوم بأمر الله، وهو الذي سيقيم دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحقق دولة العدل الإلهية، سيحقق حلم الأنبياء.
وكأن الاسم له مدلول خاص
في هذه الأرض. نعم. إن القائم من الميعاد. من الميعاد من هو الذي وعد به؟ قد يتساءل السائل: أنت سيدي ومولاي الإمام الجواد، أنت فاعل بذلك؟ الفقرة الثانية تبين الحقيقة.
الفقرة الثانية من الحديث،
نعم. يقول: والله لا يخلف الميعاد. إشارة إلى أن هذا الميعاد هو ميعاد الله سبحانه وتعالى، ليس ميعاد أي أحد، ليس ميعاد السفراء الإلهيين، ليس ميعاد الرسل والأنبياء، ولا هو ميعاد أوصياء الأنبياء، ولا هو ميعاد العلماء والمحققين، بل هو وعد مباشر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أفتتصور أخي العزيز، أفيتصور الإخوة والأخوات المشاهدون أنه يمكن أن يكون المهدي وعد الله وميعاد الله، ولا يبرز الله سبحانه وتعالى هذا الميعاد وهذا الوعد في الكتب السماوية، في أم الكتب السماوية الذكر الحكيم القرآن الكريم؟ وهو القائل عز من قائل، هو القائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأفهل يمكن أن يفرط الكتاب والعياذ بالله بهذه القضية العقائدية المركزية والمفصلية
الحساسة والمهمة،
بهذه القضية التي في الحقيقة تبين مصير البشرية في مستقبلها وراثة الأرض للصالحين؟ أفيمكن أن لا يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الوعد؟ أفليمكن أن لا يبين الله سبحانه وتعالى هذا الوعد بشكل واضح أيضا في الكتاب الكريم: والله لا يخلف الميعاد. إذن هذا الحديث الشريف جعلني أقف عنده وقف التأمل، وربطت بينه وبين ما كنت قد شاهدته في الآيات الكريمة من الوعد الإلهي بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فرأيت أن هذا الحديث الشريف يختصر مساحة واسعة فيما يرتبط بفكر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا الحديث يبين أن الإمام هو القائم بأمر الله، أن الإمام هو وعد الله، وأن هذا الوعد لا بد أن يتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى
لا
ليس من صفاته والعياذ بالله أن يخلف
الميعاد.
أحسن. فهذا هو الذي جعلني في نهاية المطاف أن أرسي سفينتي
حول هذا
على هذا العنوان الذي يختصر المساحة العقائدية والفكرية والتاريخية والمنهجية والغرضية، الهدف أيضا من هذا البحث.
وخير ما اختاريت شيخنا صراحة، يعني
أسأل الله عز وجل
إن شاء الله. إن شاء الله بالتأكيد، بالتأكيد، والمشاهد الكريم سوف يطلع على مجمل هذا البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. يا شيخنا عزيز، هذا البحث يعني وهذه القضية، نحن نشير دائما قضية حساسة، وقلنا في مقدمة البرنامج على أنه هناك مسألة قد يعني أثرت العوامل الخارجية، العوامل الطارئة على جعلها في خانة معينة من الخانات، يعني أنه أطر في إطار مذهبي، أنه اختصت فرقة من المسلمين وهم الشيعة بهذه القضية. نحن لا نريد أن ندخل مباشرة في هذا الموضوع، ولكن يأخذوني إلى سؤال: البحث له أبعاد وآفاق بالتأكيد. أنا أسأل الشيخ: ما هو آفاق هذا البحث بالذات، بحث قضية الإمام المهدي أو قضية المهدي المنتظر على عالمية القضية.
الحقيقة أشرت قبل قليل إلى أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أوسع هي قضية المخلص، هي قضية المخلص الذي سينجي المستضعفين في العالم، المستضعفين الذين يعيشون بالفعل، وسينجي المستضعفين الذين ارتحلوا عن عالم الدنيا. وأرجو من الإخوة أن لا يستغربون هذا.
نعم، هو قد يكون حالة في استغراب بالتأكيد.
الحقيقة أن هنا حقيقة لا بد من الإشارة إليها، أن الحياة البشرية حياة امتدادية، يعني طارة تتحدث عن إنسان يعيش فيزيائيا في مدة معينة من الزمن ويموت وتنتهي قضيته، وأخرى تتحدث عن تاريخ الأمم، تاريخ الشعوب، تاريخ القضايا الكبرى المفصلية في حياة الإنسان. إذا نظرنا إلى الإنسان بهذه النظرة الأممية الفكرية الموطنية، إذا نظرنا إلى هدفية الخلق وغاية الخلق، لا شك أننا لا يسعنا أن ندرس حياة الإنسان الفردية بما هي حياة فردية شخصانية.
نعم.
في قضيتنا التي نحن
بصدد،
بل
نعم،
نحن نبحث في الحقيقة هنا عن حياة الرسالات، عن حياة الأمم، عن حياة الشعوب. على هذا الأساس نجد تواصلا في الحياة بين الماضي وبين الحاضر، وبين الحاضر وبين المستقبل أيضا
مع وجود العمق التاريخي للقضية. نعم.
فنحن نبحث مثلا، إذا شئنا نبحث عن خط الأنبياء، فنحن نبحث عن خط الأنبياء الذي بدأ بآدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والذي لم ينتهي ولن ينتهي، وإن انتهى على مستوى النبوات بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على مستوى السفراء الإلهيين، مستوى أوصياء الأنبياء وخلفاء الأنبياء لن ينتهي، لأن الأرض لا تبقى بغير حجة، يقول الإمام المعصوم عليه السلام، وهذه الرواية موجودة في مصادر الفريقين، لولا الحجة لفاحت الأرض
بأهلها.
من مات وليس في عنقه بيع الإمام زمانه، كما في مصادر أهل السنة والجماعة، مات ميتة جاهلية. عندنا في مصادرنا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
الآية اللي ذكرتها أن قضية الوراثة،
إذا نأخذ القضية بهذا الإطار وبهذا المعنى وبهذا المغزى، نجد أن آدم عليه السلام بما هو حياة رسالية، بما هو سفير من السفراء الإلهيين، بما هو نبي، وبما هو مبعوث من الله سبحانه وتعالى لتأسيس منهج في الحياة، لا يزال حيا إلى يومنا هذا بحياة الرسالات وبامتداد الرسالات. من هنا قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى. والأمم كما تعلمون طبعا أتباع الأنبياء يعيشون هذه الحركة بشكل مستمر، لأن مات جزء منهم فإن الباقي هو امتداد للسابق. وهذا في الحقيقة القرآن الكريم تحدث عنه كمنهج بالنسبة للصالحين وبالنسبة للطالحين غير الصالحين.
نعم.
مثلا هو يخاطب بني إسرائيل في عصر النبوة، في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطبهم تقتلون أنبياء الله. هنا قد يستغرب لأول وهلة، كيف يخاطبهم القرآن الكريم في أكثر من آية أنهم يقتلون أنبياء الله، وهي قضية فعلية تدل على الفعلية.
نعم.
مع أنهم لم يوجد أنبياء في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقتلوه بعد، ولو تسنى لهم لفعلوا طبعا وحاولوا، لكن على كل حال هنا
الخطاب مستغرب
الإنسان.
نعم، مستغرب
توقف الإنسان هذه القضية. لكن هناك نقطة مهمة ينبغي أن لا يخفى عنها الإخوة والأخوات، وهي أن منهج القرآن هنا هو منهج النظر إلى الأمم بما هم بناء شامخ متواصل. هؤلاء اليهود الذين يعيشون في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هم ارتضوا لأنفسهم منهج أسلافهم، منهج آبائهم، منهج أولئك الذين قتلوا
أنبياء.
فهؤلاء يمشون على نفس العقيدة وعلى نفس المنهج وعلى نفس الخط، فهم لو ابتعث فيهم أنبياء الآن
لقتلوهم،
واستطاعوا قتلهم لقتلوهم. فمن هنا هم يشاركونهم في الاعتقاد، يشاركونهم في النيات، يشاركونهم في منهج العمل، فما نسب إليه أولئك ينسب إليه
في الأمم السابقة. نعم.
الكلام يجر الكلام. هنا استذكرت قضية مهمة في هذا الصيام.
نعم تفضل.
ولن أذكر الرواية لأنها طويلة. أحد الصالحين من جيش الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد حرب صفين وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، يقول للإمام علي عليه السلام، يقول مخاطبا الإمام علي عليه السلام وهو يتأوه: ليت أخي كان معنا. نعم يتأوه لأن أخاه لم يشهد هذه المشاهد، لم يكسب هذا الثواب العظيم بأن يقاتل بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يسأله سؤالا مركزيا مفصليا، يقول: أهوى أخيك معنا؟ هوى الأخ.
نعم.
هل هو معنا؟ قال: نعم، إنه على منهجنا يا سيدي ومولاي. فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: والله ما هبطنا واديا ولا علونا جبلا ولا سرنا مسيرا ولا ضربنا بسيف ولا كذا إلا وهو
إلا
شريكنا
فيه. شريكنا. مجرد الهوى.
الأكثر من هذا. نعم. يقول الإمام علي عليه السلام: ويوجد معنا أناس، أختصر الرواية. نعم. بحسب تعبيري سيرعف بهم الزمن، يعني أناس لم يخلقوا لم يولدوا بعد، سيأتون في ثنايا الزمن، هم الناس الذين يمشون على خط وعقيدة ومنهج الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
ربط جميل.
هؤلاء. نعم. لا شك أنهم يمثلون خط التواصل على مستوى الرسالة والاعتقاد. من هنا على هذا الأساس قضية الإمام المهدي، أنا قلت قضية ترتبط بحركة النبوات في الماضي وما تبقى في الحاضر، وهي مستقبل حركة النبوات. من هنا ورد أنه حلم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نستطيع أن نقول بأن مساحة الحديث عن الإمام المهدي كمخلص هي مساحة ترتبط بخلاص المستضعفين من آلامهم ووصولهم إلى أحلامهم. ورأس المستضعفين، لا أظن أحد يخالفني الرأي في أن رأس المستضعفين عبر حركة التاريخ هم أطهر خلق الله، أطهر أهل الأرض على الإطلاق، هم الأنبياء، هم السفراء الإلهيون الذين كانوا مستضعفين في حياتهم في غالب حالاتهم، بقوا محتضني الحقوق، بقوا مستضعفين لأن غالب الأمم أخلدت إلى الأرض واتبعت الهوى. فالنبي الفلاني حرق بالنار، النبي الفلاني أغرق، النبي الفلاني قتل. أمم الأنبياء أيضا عاشوا حالة الاستضعاف، فالاستضعاف على مستوى عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض خط كان ولا يزال وهو مستمر. الآن إذا نظرت إلى الشرق ترى ظلما وظلاما، إذا نظرت إلى الغرب ترى كذلك. للأسف الشديد حتى في عالمنا الإسلامي إذا تحدثنا عن الظلم الإنساني فالظلم عظيم، إذا تحدثنا عن الظلم الديني تجد أن كثير من حكوماتنا تحكم باسم الدين إلا أنها لا تطبق من الدين إلا القليل. من هنا توجد مساحة مفصلية مهمة جدا في عقل الإنسان وفي وجدان الإنسان وفي حياة الإنسان تستدعيه أن يتلمس فكرة المخلص، والذي نعتقد نحن
هذه الفكرة
كمسلمين أنها كامنة في مصداق وحيد أوحد، أقول كمسلمين جميعا.
نعم نعم.
وهي فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا، من خلال يعني طيات حديثكم دائما هذه الكلمة جت، يعني قضية المخلص، من خلال قراءاتي البسيطة لاحظت أنه قد يكون على كل المسميات أو التسميات اللي تطلق في عصر الظهور، المهدي وغير المهدي من هذه الأسماء، هناك اشتراك كامل حول كلمة المخلص في جميع الأديان.
نعم.
يعني جميع الأديان تقول أن هناك مخلصا في آخر الزمان. المهدي نعم قد يكون هذا اسم، الموعود قد يكون هذا اسم وإلى آخره. أنا سوف أذهب إلى فاصل، ولكن قد يكون هذا السؤال قضية المخلص هذا الاسم بالذات وقضية الاشتراك في هذه المسألة في جميع الأديان
إن شاء الله.
أحبتي المشاهدين، أدعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة هذا البرنامج. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين ومواصلة لبرنامجنا هذا الوعد الإلهي، وما زلنا نتحدث في القضية الحساسة والقضية المهمة، قضية المهدي المنتظر. كنا قد توقفنا عند نهاية الفاصل الثاني حول قضية مهمة سماحة الشيخ شيخ حسان، وسألتكم حول قضية أنه مسألة المخلص، هذه الكلمة بدأت يعني تشترك في الكثير من الديانات الموجودة، الكل تتحدث حول المخلص، قد يكون المهدي والموعود وإلى آخره من المسميات يكون اختلافها، ولكن هي متفقة على قضية المخلص. سؤالي بهذا الإطار أنه عمق هذه القضية، عمق هذه القضية عالميا، ومن ثم عمقها في قضية المنظومة الإسلامية أو في داخل المنظومة الإسلامية.
الحقيقة سألت عن أمر عميق، أما أصل وجود فكرة المخلص
نعم
في العالم وبالأخص عند أتباع الأديان السماوية، فهذه الفكرة فكرة موجودة، وأنا أستطيع أن أعيدها أولا وبالذات إلى فكرة فطرية عند الإنسان.
جيد.
عندما تتأمل في معنى كلمة مخلص، يعني هناك شيء يسوء الإنسان يريد أن يخلص منه، يريد أن يلفظه جانبا، يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح،
وهذا ما ترغب به الفطرة.
هناك حقوق فطرية للإنسان، أن يعيش كما يريد، أن يفكر كما يريد، أن يعيش حرا على مستوى العقيدة، حرا على مستوى المنهج، حرا على مستوى الممارسة، طبعا في إطار الفكر السليم، دون أن يؤذي خلق الله، دون أن يؤذي النظير كما يقول أمير المؤمنين في عهد مالك الأشطر، فإنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. للأسف الشديد المجموعة البشرية لم تستطع إلى يومك هذا على مستوى الأرض بكاملها أن تحقق هذا الأمر. دائما عبر التاريخ إذا تتأمل وتنظر تجد أن هناك أناس مستضعفون، أن هناك أناس مستضعفين، أن هناك أناس مهتضمين في هذا العالم، ودائما وأبدا كان ولا يزال هذا الأمر. إن حققت عدالة نسبية فقد حققت في بقاع خاصة،
نعم.
أما على مستوى الأرض ككل لم يتحقق، فكل مجموعة مستضعفة مهتضمة لم تعط حقها تتوسم وتتأمل في أن حكمة الخلق، حكمة الكون، لابد وأن يكون هناك يوم تتحقق فيه العدالة في العالم. هذا أمر فطري،
يوم للخلاص.
من هنا فالمخلص انطلاقته في عمق وجدان الإنسان، في عمق فكر الإنسان، هي انطلاقة فكرية وجدانية تنطلق بالأساس من فطرة الإنسان الذي يرى بفطرته أن الظلم، أن الاعتداء أمر قدري لا يمكن أن يدوم على الإنسان، أمر غير عادي، اعتداء البعض على البعض الآخر، الحالة الطاغوتية أو الحالة القارونية أو النمرودية أو إلى ما هنالك من تعابير سواء وردت في القرآن أو في غير القرآن الكريم، هذه حالة مهما عمت على مستوى الزمان وعلى مستوى المكان لا بد لها نهاية، لا بد للإنسان أن يعود إلى ما تدعوه إليه فطرته الصحيحة والسليمة. من هنا انطلاقة المخلص انطلاقة فطرية،
فطرية
هنا تأتي الوشيجة مع الفطرة.
أحسنت، يعني عمقها في قضية
الوشيجة مع الفطرة إذا دخلنا إلى حيز الأديان. أريد هنا أن أنبه إلى نقطة أساسية بمعزل عن فكرة المخلص، فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أقول الكثير من ثقافات الأمم والشعوب هي ثقافات كانت على ضوء وعلى أساس ما ثقف به الأنبياء أممهم، سواء الأمم الذين اتبعوا الأنبياء وانصهروا مع حركة الأنبياء وناصروا الأنبياء، أو الأمم الذين وعظوا من قبل الأنبياء ولم يقبلوا حركة النبوات. هذه الأصداء العظيمة للدعوات النبوية للأنبياء والذين شاءت الحكمة الإلهية أن يكون أول مخلوق ينزل على هذه البسيطة، على هذه الأرض، هو نبي من هؤلاء الأنبياء، هو سفير من السفراء الإلهيين، أول كلمة تقال على هذه الأرض هي كلمة التوحيد، أول ثقافة تنتشر هي ثقافة التوحيد على يد نبي الله آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، امتدادا إلى يومك هذا. بصمات الأنبياء طرقت مساحة واسعة على ثقافة البشرية جمعاء، سواء الذين قبلوا بالنبوة أو لم يقبلوا. لأن تعاليم الأنبياء في مفاصلها الرئيسية هي تعاليم تناغي العقل السليم، تناغي الفطرة السليمة، تناغي ما يطمح إليه الإنسان من موقعه كإنسان، لأنها تصلح حياة الإنسان في العاجلة وفي الآخرة. من هنا لا أبالغ إن قلت إن فكرة المخلص في عمق فكري غير أتباع الأديان لا أستبعد أبدا أن تكون هي أيضا امتزجت فيها الحالة الفطرية مع الدعوات الإلهية التي استمرت عبر الشرائع والوعود الإلهية التي استمرت عبر حركات النبوات ودعوات الأنبياء.
إذن حالة مزج موجودة.
أما إذا انتقلنا إلى عمق الفكرة بما يعني لنا نحن كمسلمين، وهنا أؤشر على فكرة أشرتم إليها في ثنايا حديثكم، وهي فكرة التمذهب في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحب قبل أن ننتقل أن أضع الأمور موازينها القسط هنا. إذا انتقلنا إلى فكرة المخلص في آفاق المدرسة الإسلامية ككل، أستطيع أن أدعي وبغرس قاطع أن أصل فكرة المهدي بمعزل عن التفاصيل هي من ضروريات الدين عند كل المذاهب الإسلامية.
كل المذاهب، نعم،
كل المذاهب الإسلامية تعتقد وبغرس قاطع بفكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بل وتعتبر مصيرها مربوطا بهذه الفكرة. كل المصادر الإسلامية، وهذا سنترجمه عمليا ونستدل عليه عمليا في ثنايا الأبحاث. لكن الشيء الهام والحساس الذي يفرق المدرسة الإسلامية يجعلها تفترق مع المدارس الدينية الأخرى ومع المذاهب الفكرية التي تعتقد بالمخلص، هي أن الفكرة عند غير المسلمين فكرة غائمة بالكامل، كما قلت تناغي الفطرة، تناغي ترددات دعوات الأنبياء
العامة،
فهي فكرة غائمة تعتقد بأنه لا بد من وجود مخلص في آخر الزمن.
هذا غاية ما يصل.
هذا هو حجم القضية.
نعم.
هذا هو حجم القضية. فقط وفقط. من هنا لا يتفاعلون كثيرا على مستوى التفاصيل وعلى مستوى الثقافة العملية في مقام التنظير الفكري، سوى بعض الحركات تظهر طارة في هذا البلد في الولايات المتحدة.
نعم.
أو في فرنسا أو في ألمانيا، حركات تدعو لتخليص الناس من المادية أو لتخليص الناس من الظلم أو لتخليص الناس من
حتى نجدها في بعض
ما علقة
يعني
من الإنغماس في المادة. لكن لذلك تجد أن هذه الأمم التي لم تأخذ من معين الإسلام، من معين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تقل حيوية فكرة المخلص عندها ولا يتذكرها إلا شريحة خاصة من الناس بمقدار ما تحكم به الفطرة وبمقدار هذه الثقافة الغائمة، الحالة الفكرية الغائمة عندهم. ومن هنا تجد الكتابات قليلة نسبيا، تجد الحركات الفكرية التي تدعو إلى هذا في مجتمع المادة المنغبس في الماديات أيضا إلى حد ما قليلة نسبيا بلحاظ شعوبها وأممها. إذا انتقلنا إلى المدرسة الإسلامية،
هنا مدار الحديث شيخنا العزيز،
هنا مدار الحديث وهو ينقسم إلى قسمين، أنا مضطر أن أقسمه إلى قسمين،
وأنا مضطر أيضا إلى حصك في موضوع خاص جدا حسب أنه وقت البرنامج، ولكن يعني هذا البحث له إن شاء الله يعني استدامة كاملة. يعني شيخنا أطلب منك،
كم بقي لنا؟
يعني تقريبا خمس دقائق أو سبع دقائق. حاول أنه شيخنا أنه في هذا أن تلخص ما جاء، لأنه كلام جدا يعني جدا مهم، ومن ثم الإشارة إلى بعض الأمور التي سوف نبدأ بها إن شاء الله في حلقة أخرى. فضل شيخنا.
الحقيقة أننا إذا انتقلنا من فكرة المخلص في المذاهب الفكرية وفي الأديان الأخرى غير مدرسة الإسلام إلى مدرسة الإسلام، تجد في المدرسة الإسلامية تأكيد على فكرة الإمام المهدي. لكن مضطر كما ألمحت قبل قليل أن أقسم البحث أيضا هنا إلى قسمين. هناك مدارس فكرية غير مدرسة الشيعة الإمامية الاثني عشرية، مدارس إسلامية وفرق شيعية غير هذه الفرقة المحقة. التي اعتقدت بوجود الإمام المهدي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وهناك المدرسة الإسلامية الشيعية الإمامية أيضا تجد فرق واضح في التعاطي مع فكرة الإمام المهدي ومع عقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بين هاتين المدرستين في داخل المدرسة الإسلامية العامة. والسبب هو اهتمام المدرستين ووضوح الرؤية في هذه القضية المفصلية والحساسة بين المدرستين. إذا وازنا بين الفكر المهدوي في المدرسة الإسلامية العامة مقابل مدرسة الشيعة الإمامية مدرسة أهل البيت عليهم جميعا
صلوات الله
والسلام، تجد أن هناك كم كبير في المدرسة الإسلامية العامة، في مدارس المسلمين، في الصحاح، في المسانيد، في كتب التفسير، في كتب الروايات، في الاهتمامات الفكرية، يوجد حديث كبير عن الإمام المهدي، حتى أن بعض أكابر الحفاظ والعلماء صنفوا صنفات خاصة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بعض الشافعية أو بعض الحنفية وإلى ما هنالك. ولكن لا تجد عندما تجمع التراث المهدوي في المدرسة الإسلامية الأخرى، لا تجد خطوات تفصيلية ونظرية، كيف أقول، نظرية واضحة الملامح على مستوى التفاصيل فيما يرتبط بالإمام
في المدرسة الإسلامية العامة.
نعم،
هذا الكلام في المدرسة الإسلامية.
لذلك تجد أن الاهتمام بقضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام والمهدوية، مع أنه فكرة مفصلية قلت من ضروريات الدين حتى في المذهب الإسلامي الآخر، لا تجد أنه أخذ مساحته الواسعة على مستوى العقل وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى المجريات العملية من التعاطي مع المهدي كآداب، كالاعتقاد بوجوده إلى ما هنالك. إنما ذلك لأن الفكرة في المدرسة الإسلامية الأخرى بعد أن اعتقدت بالمهدي وأنه من هذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى سيخرجه وسيحقق دولة العدل الإلهي وقضية الإفراط أيضا في ذكر علامات ظهوره وإلى ما هنالك، لا تجد تحديدا مركزيا لتفاصيل العقيدة المهدوية. فبقي أستطيع أن أقول القضية المهدوية في الفكر الإسلامي العام غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فكرة ثقافية مفاهيمية عامة لم تلامس العقيدة بالمعنى الدقيق للكلمة، فلم تمنح عندهم مساحة في القضية الاعتقادية، ولم يركز عليها تركيزا تفصيليا في الثقافة العملية للأمم والشعوب التي اتبعت مدرسة الخلافة الإسلامية،
بحيث تنعكس إيجابا على القضية،
بحيث تأخذ هذه القضية مساحتها الهامة. وأنا طبعا لي عتب جميل هنا على المفكرين الإسلاميين من المدرسة الإسلامية الأخرى، لأنهم لم يولوا هذا الأمر أهمية بالدرجة الكافية، فلا تجد أن الإمام المهدي أخذ موقعا مناسبا في كتب الكلام عندهم أو في كتب الفكر والتنظير الفكري بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بقي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندهم في بطون المسانيد، في بطون السنن، في بطون الصحاح. لأنك إذا ذهبت إلى صحاحهم ومسانيدهم تجد كما كبيرا حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حتى ألمحت قبل قليل أن بعض كبار الحفاظ والعلماء صنف كتبا حول هذا الموضوع. لكن للأسف مفكرون المدرسة الإسلامية الأخرى لم يحولوا هذه القضية إلى عقيدة، لم يترجموها عمليا في ثقافة أتباع مدرسة الخلافة من الناس. من هنا لم تأخذ هذه القضية مساحتها التفصيلية والواسعة في عمق وجدان الأمة، في عمق فكر الأمة. وإن خطط المدرسة الإسلامية الأخرى خطوة إلى الأمام بالقياس إلى المصادر المدارس الدينية الأخرى،
قياس بالمدارس نعم.
لكن هنا إذا قلبت الصف
نعم، هنا الكلام يعني أنه المدرسة الإسلامية أشارت إلى قضية، يعني قد يكون الكلام بعض الشيء يعني
عندما دخلنا في أطر المدرسة الإسلامية. المدرسة الإسلامية إذن هناك نصوص كذا، مجموعة من النصوص ومجموعة من الروايات كثيرة وموجودة بالصحاح،
فنأتي عليها مستدلا في
ثنايا إن شاء الله. من هنا كما قلتم نقلب الصفحة لتأتي مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. صدر الشيخنا.
ولعل هذا هو الذي يحل لكم لغز المقدمة، مقدمة الحلقة.
نعم.
عندما تحدثتم عن تمذهب الفكر.
نعم.
الحقيقة إذا يممنا وجهنا شطر مدرسة أهل البيت عليه
الصلاة والسلام.
ودخلنا إلى عمق الفكر الإسلامي الأصيل في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة، في مدرسة الشيعة الإمامية على وجه التحديد. تجد أن الإمام المهدي صلوات الله عليه أولا هو عقيدة، وهو عقيدة من الدرجة الأولى، لولاه لساخت الأرض بأهلها. لو لم نعرفه لكانت ميتتنا ميتة جاهلية. من هنا هو فرع من دوحة شجرة الإمامة، والتي هي عقيدة بامتياز في مدرسة أهل البيت
صلوات الله.
إذن القضية يكفي هذا المقدار لتجعل قضية الإمام المهدي عليه السلام قضية مفصلية تدخل في عمق فكر الإنسان الذي يتبع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لا يسعه الجهل بهذه القضية بمقدار كونها عقيدة، بمقدار كون من لا يعتقد بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، من لا يعرفه تكون ميتته ميتة جاهلية. فكيف بمن يعرفه ويعرف أنه حياته في هذه الدنيا الآن بالفعل النفس الذي يستنشقه، الماء الذي يشربه، الطعام الذي يغدقه الله سبحانه وتعالى عليه، هو ببركة وجود هذه النفس القدسية،
اللهم صل
وهو محمد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لولاه لفاخت الأرض
بأهلها.
بعد العقيدة تحولت فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى مائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأحاديث المروية عن الأثرة الطاهرة والتي خاطب بها الأئمة شيعتهم من الباب العريض، نجد وضوحا تفصيليا حول الإمام المهدي. مخلص، ننتقل من المخلص إلى الإمام المهدي، ننتقل من الإمام المهدي إلى كونه فلان ابن فلان، الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الثاني عشر. وتعلم ما لفكرة الأئمة الاثني عشر من أهمية في المدرسة الإسلامية وفي مدرسة أهل البيت على وجه الخصوص، وهي الأحاديث الكثيرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عديدة وركز عليها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حتى تواترت روايات الأئمة الاثني عشر والتي لا تجد مجالا لتفسيرها الصحيح والواضح إلا في ظل العقيدة بالإمام المهدي الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مضافا إلى هذا وذاك، إذا جئت إلى المساحة الفكرية تجد أن مدرسة أهل البيت من خلال ما تحدث عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وخاطبوا به شيعتهم، قد أشاروا بوضوح وبوضوح شديد إلى كل تفاصيل القضية ومجريات القضية وتأسيس دولة العدل الإلهية، وأن الإمام المهدي كيف سيحكم وكم سيحكم
بكل التفاصيل،
وما سيحصل في مستقبل البشرية. فتشوقت النفوس إلى هذه العقيدة الحقة، وتشوقت النفوس ولا تتزال تتشوق وانتظر ولا تزال تنتظر على قاعدة أن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. من هنا استطاعت مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن تنقل القضية من فكرة غائمة إلى فكرة تلامس المعتقد وتدخل في عمق قلب الإنسان وضمير الإنسان ووجدان الإنسان وحركة وفاعلية الإنسان في الحياة. لذلك كان الاهتمام من شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكثر بكثير بكثير من الاهتمام عند غيرهم بهذه القضية، ولكني لا أقول هذا الكلام لأعذر الآخرين، فإن المقدار الموجود في مصادر أهل السنة والجماعة في الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات المستقلة يغطي مساحة واسعة، فكان ينبغي على هؤلاء المفكرين أن يبرزوا هذه
كما قلت عتب جميل
للناس والأمة.
نعم عتب جميل.
هذا ما أستطيع أن أشير إليه.
جزاك الله خير جزاء
هذا الوقت.
وأدخلتنا في دائرة الشوق والتشويق بعد أن وجهنا وجوهنا شطر مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ونتوقف هنا إلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل الوافر إليكم سماحة الشيخ حسان سويدان، وأشكركم على كلامكم الجميل هذا، وإن شاء الله لنا موعد آخر.